بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل دراستنا في رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي الإصحاح الثاني. النهاردة هنتكلم عن عظمة عمل ربنا يسوع المسيح في حياتنا في حياة البشرية كلها. في أول آيتين بيقول فإن أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لاوديكيا وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الآب والمسيح. بالرغم من وجود القديس بولس في السجن ما فيش أي حاجة أبدا عطلته عن أن هو يصلي صلاة حارة عشان خاطر ولاده في كل مكان وخصوصا لولاده الموجودين في كولوسي. برغم من صلواته كتير من أجلهم برضو بعت لهم برسالة وبعت لهم حد من ولاده اللي بيساعدوه في الخدمة زي ما هنقرأ في كولوسي 4 في آيات 7 و 8 بعت لهم تخيكوس علشان يشجعهم. وموضوع جهاده خصوصا في الصلاة من أجلهم ومن أجل إخواتهم اللي هم في لاوديكيا ولاوديكيا دي مدينة على بعد 10 أو 12 ميل من كولوسي واللي برضو هو ما شافهمش زي ما بيقول الذين لم يروا وجهي في الجسد. وهو بيتعزى كتير جدا بتعزية إلهية من جوه وبيعبر عن حب صادق ليهم علشان يعرفوا غنى الفهم لسر ربنا اللي يفوق كل وصف وكل معرفة وعلشان يعرفوا المعرفة الحقيقية لسر ربنا اللي هو خطة ربنا الآب والابن إن هو يخلص ولاده ويرجعهم إليه بعد ما أخطأوا فما يكونش في أي حد عنده أي شك أو أي ارتياب أو أي ضعف بأي طريقة ما. في الآية 3 بيقول المزخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. هلان قديس بولس بيكلمنا في الرسالة بتاعته دي عن سر له أربع جوانب وكلهم طبعا بيتكاملوا مع بعض في حياتنا إحنا كأولاد ربنا وكمسيحيين. أول سر اللي هو سر الكنيسة إن هي جسد ربنا زي ما قالنا في كولوسي 1:24 الكنيسة هي جسد السيد المسيح وبكده بينفتح باب الإيمان للأمم كلهم مش بس اليهود لكل الناس لما تيجي لربنا من يقبل إلي لا أخرج خارجا. السر الثاني اللي هو سر الحياة في السيد المسيح نفسه زي ما يقول لنا في آية 27 من الإصحاح الأول المسيح فيكم رجاء المجد. والنقطة الثالثة اللي هي سر الله الآب والمسيح زي ما قالنا في إصحاح 2 في آية 2 يعني يحل في السيد المسيح كل ملء اللاهوت وهو ده اللي بيدينا حياة الملء. فما هو سر الله الآب والمسيح زي ما بيسأل ده سر خطة عمل ربنا خطة الخلاص اللي هو ده موضوع مسارة الآب والابن وده سر معرفة الآب خلال إعلان الابن عنه للمؤمنين. وزي ما بيقول السيد المسيح في يوحنا 1:18 الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. فقبل الصليب ما كانش يمكن للبشر ان هم يعرفوا سر العلاقة بين الآب والابن. عرفناه امتى؟ وقت الصلب وفي وقت القيامة السيد المسيح يجي ويتجسد ويموت علشاننا وعشان نعرف ان هو ده ربنا واحد مع الآب في الجوهر في القيامة. لو ما كانش في قيامة كان هيكون زيه زي أي حد من الأنبياء جيه وبعد كده مات وما أمشي حاشا ده ربنا يسوع المسيح. ولما بيقول لنا مزخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم يعني كل الحكمة وكل العلم وكل المعرفة كلها إعلام من عند ربنا عن ذاته لينا إحنا البشر. فإحنا كده لما نقتني ربنا في حياتنا بيكون جوانا الحكمة بتاعت ربنا والمعرفة بتاعت السماء يعني تعليمنا وفكرنا وحكمتنا فوق مستوى الأرضيات. وبكده ممكن نرد على تعليم الغنوصيين إن هم يقدروا بجهادهم البشري البحث الخاص وقدراتهم الفكرية الذاتية إن هم يتعرفوا على الحق وإن هم ممكن يوصلوا للخلاص من غير السيد المسيح. ده فكر الغنوصيين. في آيات 4 و5 بيقول لنا وإنما أقول هذا لألا يخدعكم أحد بكلام ملك يعني ناعم حاجة زي كده فإني وإن كنت غائبا في الجسد لكني معكم في الروح فرحا وناظرا ترتيبكم ومتانة إيمانكم في المسيح. يقول لهم خدوا بالكم من أي شخص عايز إن هو يضحك عليكم ويأسركم بالحكمة اللي هي الزائفة زي بتاعة الغنوصيين، ويخدعكم خداع باطل، كلام ملب ناعم حسب تقليد الناس. الحكمة دي بتاعتهم بتاعت الناس مبنية على العناصر بتاعت الأرض، حاجات مادية بحتة، بدل ما ترتكز على السيد المسيح نفسه، بدل من انك تضيع وقتك في انك تدرس الفلسفات الباطله والتعليم الكاذبه والاناجيل المزيفه، ما تخلي وقتك وتقضيه بطريقه حلوه انك تدرس الكتاب المقدس، تدرس الحق، تعرف الحق، تعرف ربنا، وتقدر تميز الصح عن الغلط. فربنا يديك روح التمييز بين الصح والغلط، بين الحق والباطل، بين ربنا وبين الانبياء الكاذبه. فاحنا الايمان بتاعنا زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول مبنيين على اساس الرسل والانبياء. ومين حجر الزاوية؟ السيد المسيح نفسه. فبيقول لهم إذا كان هو غائب بالجسد لكنه حاضر معهم بالروح، يعني فرحان بترتيبهم ومفيش أي تشويش، وإن هم أقوياء وثابتين في الإيمان. مش كده بيقول لهم متانة إيمانكم في المسيح، يعني واثق إن أنتوا أقوياء. فلما يقول أنا معاكم بالروح، ربنا بيخلي الأب يعرف ويحس بأولاده، زي ما حصل مع إليشع لما قال لجحزي لما جري ورا نعمان السريان عشان ياخد منه هدايا في ملوك الثانية اصحاح 5، قال له ايه؟ ما انا قلبي كان معاك، كنت فين يا جحزي؟ فبيقول لهم انا معاك بالروح، حاسس بيك وعارف اللي انتوا بتعملوه. وعبر عن نفس الكلام ده في كورنثوس الاولى 5 في ايات 3 و4، لما قال فاني انا كاني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، اذ انتم وروحي مجتمعون، حاسس بيك وعارف باللي انتوا بتعملوه. في آيات 6 و7 بيقولهم ايه؟ فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، متأصلين ومبنيين فيه وموطدين في الإيمان كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر. اسلكوا فيه لأن ربنا هو الطريق والحق والحياة، وهو ده اللي يقودنا للآب، وده اللي يقودنا للملكوت، مش عن طريق الملائكة، مش عن طريق الايه جماعة الغنوصيين وافكارهم الشريرة. محدش مهما كان مكانته وعظمته زي ما بنحب الملائكة والقديسين طبعا، هيقدر يوصلنا الى الله الاب، ويقدر يخلصنا بدمه غير السيد المسيح. يعني اللي مش هيقبل السيد المسيح ويسلك فيه ان هو الطريق الاله الوحيد، هيعيش بقى بفكره هو الخاص وبقلبه الخاص وبطريقته الخاصة، وبكده هيبعد عن ربنا وهيضيع مع الطيارات بتاع العالم والمادة. القديس يوحنا زيبيه فم بيقول ايه؟ ما يتأصل، كلمة متأصلين، لا يمكن زعزعته. تأملوا كم يختار من عبارات مناسبة، وكلامه ان هما مبنيين يعني في الفكر عن السيد المسيح، موطدين يعني ثابتين فيه وراسخين فيه، مبنيين على اساس زي اساس الرسل، اساس قوي اللي هو اساس الايمان الحقيقي الصحيح. فأنه يكشف لهم أنهم قد انهاروا، لأن الكلمة مبنيين لها هذه القوة، لأن الإيمان هو في الحقيقة بنيان يحتاج إلى أساس متين وبناء مأمون يعني مضمون. لأنه إن لم يبنى الإنسان على أساس مضمون هيهتز البناء، فإن لم يكن راسخا لن يصمد، لأن الإنسان مش مبني على أساس التعليم الصحيح، على الكتاب المقدس، على السيد المسيح حجر الزاوية، هيقع لن يصمد. القديس أغسطينوس بيقول هيا أيها الأحباء التفتوا إلى ما يقدموا لكم من نصح غال، فهو يقول كما قبلتم المسيح يسوع. ففي هذا الإيمان البسيط والمؤكد يقدر بنا أن ننقص راسخين فيه حتى يفتح وذاته للمؤمنين المخبئين فيه، إذ هو المزخر فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة، وهو لم يخفيها عن أحد لكي يرفضوها، بل يثير فيهم الاشتياق للأمور المزخرة. عايز كل واحد فينا يقعد يفكر في الحاجات الحلوة اللي موجودة في ربنا يسوع المسيح. في آية 8 بيقول لهم انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح. بعد ما أعلن القديس بولس فرحه بتمسكهم بالتقليد اللي هم تسلموه من الرسل بخصوص شخص ربنا يسوع المسيح، قعد بقى يحذرهم من خداع الفلسفات الكاذبة بتاعة الغنوصيين وغيرهم والأنبياء الكاذبة، لما بيقول لهم انظروا يعني خدوا بالكم بحذركم انكم تقعوا في السبي بتاع الفلسفه، اصبحت عبيد للفلسفه بتاعتهم. المعلمين الكذبه دول عاملين زي ايه؟ تجار العبيد اللي بياخدوا الاسرى في الحرب بالعافيه وياخدوهم لاسواق العبيد تحت ستار طبعا الكلمات المعسوله المالقه، فيحرموهم من حريه مجد اولاد الله. علشان كده بيقول كلمه غرور باطل. ليه؟ لان مهما قالوا الفلسفه ما بتقدمش غير الفراغ. ليه؟ لانها بتصدر عن العالم والفكر البشري البحت، ما فيهاش قوه ربنا للخلاص. كان العالم اسير لفكره ان امور البشر ماشيه حسب تحركات الافلاك الكواكب، وكانت الفلسفات بتدعي انها تقدر تخلص الانسان من شر القوات دي. فبلوم خدوا بالكم احذروا، علشان الناس دي هتفسدكم عن الايمان بالسيد المسيح بفلسفه او خداع باطل بحسب تقليد الناس، اللي هو يبعدكم خالص عن تدبير العنايه الالهيه ان هي تخلصكم، لان الناس دي ماشيه بالفلسفات بتاعتهم والخداع بتاعهم، عشان كده بيسميها بحسب تقليد الناس. فالناس دي طبعا دول منقادين بحسب ايه؟ زي ما بيقول اركان العالم وليس بحسب المسيح. فآيات 9 و10 بيقول لهم فانه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، انتم مملؤون فيه الذي هو راس كل رياسه وسلطان. فالقديس بولس بيعلن هنا بكل وضوح ان السيد المسيح يحل فيه ملء اللاهوت جسديا، هو الاله المتجسد زي ما بيقول القديس اثناسيوس، وزي ما بنقول في قانون الايمان مولود غير مخلوق فمتجسد، هو رأس كل رئاسة وسلطان. بكده المؤمنين بيشتركوا في ملء السيد المسيح. ليه؟ زي ما قلنا في البداية الكنيسة اللي هو إحنا جسد ربنا يسوع المسيح. بعد إعلانه أنه في السيد المسيح يحل كل ملء اللي هو جسدين، فعلى طول يقول لنا إيه؟ أنتم مملؤون فيه، يعني أصبحنا كاملين في الرب يسوع المسيح. لو إحنا عايزين نكون كاملين ما تنسوش موضوع حرية الإرادة. من الملء ده أصبح لنا بقى الفرصة إحنا كمان نقوم من الموت ونقعد بقى في السماويات زي ما بيقول في أفسس 2:6، وإن إحنا كمان نملك معه زي ما موجود في تيموثاوس الثانية إصحاح 2:12، ومش هنحتاج أي حاجة أبدا، لا يعوزنا شيء زي ما بيقول في روميا 8:32، وكل شيء أصبح لنا زي ما بيقول في كورنثوس أولى 3:21. وبكده بقى كلمة ربنا في يوحنا 1:16 على فم القديس يوحنا الرسول يقول ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة. يكمل في آيات 11 و12 ويقول وبه أيضا ختمتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. إزاي الكلام ده؟ مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. ما دمنا بينا مملوئين فيه يعني بنتمتع بالختان الروحي مش الختان الجسدي. كان زمان الختان يرمز لأولاد ربنا، دلوقتي الختان بتاعنا ختان روحي اللي هو إيه؟ المعمودية. ففي المعمودية ننزل كأننا متنا ونقوم كأننا قمنا إنسان جديد، يعني بنخلع الإنسان القديم ونلبس الإنسان الجديد على صورة إيه؟ ربنا. فأصبحنا أولاد ربنا وعندنا فرصة أننا نرجع للملكوت ونعيش مع ربنا إلى الأبد، ومش محتاجين أي غرل الجسد الزهرة ولكن القلب، اللي عايزين نبعد عن خطايا العالم والماديات نعيش مع ربنا ونتاع ربنا ونتاع وصاياه. لما القديس استفانوس رئيس الشمامسة جي وبخ اليهود في أعمال 7:51 قال لهم أنتم قصات القلوب وغير مختونين بالقلوب والأذان، يعني مش الختان هو السبب، أنا عايز لو أختن بقى اللي هو القلب والأذن، يعني أسمع وصايا ربنا خلي ربنا يعيش جوه قلبي. وجي القديس بولس عشان يوضح مفهوم كلمة اليهودي إن هو قاعده في جسد ربنا لازم يكون مختون القلب بالروح زي في روميا 2 في آيات 28-29. فكلمة مدفونين معاه في المعمودية يعني ازاي ان وقتها في عصر القديس بولس كان بتتم المعمودية بالتخطيص، مدفونين تنزل لتحت مش بالرش. ف فالإنسان يبقى يموت إزاي ويكون مدفون معاه إزاي؟ إنه يخلع جسم الخطايا، يعني الحياة القديمة، الحياة العتيقة، فنضمن قيامتنا زي بيقول لنا في كورنثوس الأولى 15 في آيات 20-23. ولما بيقول التي فيها، يؤكد المعمودية مش رمز بل هي فعلا عمل بيتم فيه الدفن مع السيد المسيح، وفي القيامة أيضا لما بنطلع من جرن المعمودية ونقوم معاه. في آيات 13-15 بيقول وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصق الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. طبعا انت عارفين ثمر الخطيه هو الموت، والموت ده بسبب انفصالنا عن ربنا مصدر الحياه. ولكن الايمان والتمتع بالمعموديه فيهم خبره الحياه مع السيد المسيح اللي هو يغفر لنا الخطايا. الصق اللي معاه السيد المسيح ده يعني عارفين حاجه زي اقرار كتابي كده، الانسان المديون بحاجه بيكتب اقرار ويعترف ان هو مديون لدين قد كده او عمل مخالفه للقانون الالهي ويوقع عليه. الصق ده بقى يعلن عن مخالفة اليهود للناموس المكتوب ومخالفة الأمم للناموس الطبيعي، زي ما جه في أرميا 17:1 بيقول لنا خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد برأس من الماس منقوشة على لوح قلبهم وعلى قرون مذابحكم. فلما ربنا يسوع اتصلب خد معاه الصق ده وصمره على الصليب ومحى كل الذنوب والمفعول بتاع الصق، وما وقفش الأمر عند رفع الصق اللي احنا سجلناه بالعصيان بتاعنا للوصية الإلهية، ولكن بالصليب زال سلطان قوات الظلم علينا. فإبليس اللي هو قتال الناس مزبد ما يقدرش علينا، واللي بيشتكي علينا قدام إلهنا ليلا ونهارا زي ما موجود في رؤية 12:10 دلوقتي ملوش أي قدرة علينا، إلا لو إنسان سلم نفسه طبعا للشيطان بحرية إرادته. في آيات 16-17 بيقول لنا فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. الطقوس اليهودية من أكل وشرب وأعياد معينة وهلال وسبت والكلام ده كله، دي كانت رموز بتشير لعمل السيد المسيح الخلاصي. لما السيد المسيح جه وكمل وحقق النبوات دي والرموز دي خلاص المهمة بتاعتها انتهت، فجه النور يعني الظلام راح. على سبيل المثال زي ما بيقول لنا القديس بولس ان السيد المسيح هو فصحنا، فجاء علشان زي ما بيقول في كورنثوس الاولى 5 في 7-8 فذبح لاجلنا، فعشان كده صرنا لا نعيد بخميرة الشر والخبث بل بفطير الاخلاص والحق. القديس اغسطينوس بيشرح حته لطيفه هنا بيقول جاء نور العالم وأزال الظلال، فإن وصيته السبت أمرت بواسطة السيد المسيح نفسه الذي كان مع الآب حين أعطيت الشريعة، لقد أمر بها ولكنها كانت ظلا لما يأتي بعد ذلك، لقد جاء الآن الذي بمجيئه أعلنت هذه الأمور. فلماذا نبتهج بالظلال؟ افتحوا أعينكم أيها اليهود فإن الشمس قائمة، الشمس اللي هو ربنا شمس البر، فهو موجود. ليه لسه بتفكر في الظل؟ ليه بتفكر في الأعياد والحاجات القديمة؟ القديس يوحنا زابي فم بيقول خلاصة الأمر كله إن أراد البعض أن نقترب إلى الملائكة لا إلى المسيح، وهذا أمر صعب علينا تصديقه. لهذا يلفت القديس بولس أنظرهم إلى ما فعله السيد المسيح بدم صليبه زي ما بيقول في كولوسي 1:20. وعلى هذا الأساس يقول تألم لأجلنا وأنه أحبنا زي ما بيقول القديس بطرس في بطرس الأولى 2:21. في آيات 18-19 بيقول لا يخسركم أحد الجعالة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة متداخلا فيما لم ينظره منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو نموا من الله. بعض المبادئ الغنوصية دخل لليهودية، فجي في التلمود مثلا البابلي تعليق على كلام ربنا في خروج 23 في آيات 20-21 لما يقول: ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك احترز منه لأن اسم فيه. ياخدوا أن الكلام ده هو الملاك، ده هو يهوى الصغير. علشان كده معتنق الغنوصية اليهودية بيبنوا مبدأ عبادة الملائكة على الآية دي، بيدعوا أن هم أدركوا طبعا خلال فلسفتهم التصوفية كبرياء، كانوا بيفتخروا أن هم إيه يعرفوا الملائكة. بالرغم من أنهم بيحاولوا يظهروا ويدعوا التواضع مليانين كبرياء، وبسبب عبادتهم للملائكة فقدوا اتحادهم بمين؟ بالرأس اللي هو ربنا يسوع المسيح، يعني فقدوا حياتهم فأصبحوا زي جسم من غير رأس، يعني فقدوا ارتباطهم ببعض. إزاي يمكن زي ما يقول هنا المفاصل هي تربط الجسم من غير رأس؟ مين اللي هيحركها ومين اللي كنترول الحاجات دي كلها؟ إزاي هيعيشوا؟ إزاي هينمو من غير ربنا يسوع المسيح اللي هو رأس الجميع؟ فلما يقول غير متمسك بالرأس، يعني مفيش تعليم بحسب السيد المسيح رأس الكنيسة كلها، ليس بحسب المسيح زي ما قالنا في آية 8. فمفيش سبيل ان انت تبعد ربنا يسوع المسيح عن مركز حياتنا. وكلمة جسد بتشيل الكنيسة زي ما شرحناها كذا مرة، كلمة كنيسة يعني أعضاء الكنيسة، أولاد الكنيسة، أولاد ربنا، كلهم واقفين مع بعض بنخدم بعض لأننا جسد واحد ولينا رأس واحد اللي هو ربنا يسوع المسيح. فآيات 20-21 بيقول: إذن إن كنتم قد متتم مع المسيح عن أركان العالم فلماذا كأنكم عائشون في العالم؟ تفرض عليكم فرائض لا تمس ولا تزق ولا تجس. فبعد ما قديس بولس خلص كلامه عن التحذيرات السلبية، بيقدم بعض النواحي الإيجابية لعلاقتنا بالسيد المسيح. فالشركة في آلام السيد المسيح وموته هي اتحاد مع عمله اللي هو المصالحة. المصالحة تمت على الصليب، والشركة في قيامته معناها ان احنا بنتحد مع ربنا في الأمجاد شخصه هو، فبينا لينا الفرصة ان احنا نملك معاه. فتعليم الناس اترفضت، والثقة للناموس بتاع العهد القديم خلاص، فهل احنا دلوقتي احرار وان احنا يعني ربنا حررنا من الحاجات القديمة اللي هي كان الظل الحاجات اللي جاية؟ بكرر مرة تانية، ما اقصدش ابدا بنرفض العهد القديم، حاشا، احنا عرفنا السيد المسيح والنبوات من العهد القديم، فاحنا مش عايزين يبقى فيه مقيدين بالفهم القاطئ بتاع زمان، عايزين نعيش مع السيد المسيح ونكون احرار زي ما قال لنا: ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرارا. فاحنا هنقدر ازاي نعبر عن حريتنا الحقيقية؟ ان احنا نحفظ وصايا ربنا يسوع المسيح. القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول: يقول لستم في العالم فكيف بكم تخضعون لعناصره او لمعاييره؟ تأملوا كيف يهزأ بهم: لا تلمسوا لا تمسكوا لا تذوقوا، وكأن بهم جبناء لا ينشغلون بقضايا الدسام بل بأمور تافهة. بتلك الأشياء التي تقول كلها بالاستعمال إلى الزوال، هكذا حط من كبرياء البعض، ولهذا سيشرح أنها حسب وصايا وتعليم الناس. وده اللي قاله حب يختم بيه في الآيات 22-23، بيقول لهم: التي هي جميعا للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعليم الناس، التي لا حكاية حكمة بعبادة نافلة وتواضع وقهر الجسد ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية. فالناموس اتحط علشان ان احنا نحفظه، يعبر عن الحب اللي احنا شايلينه في قلوبنا لربنا يسوع المسيح. فلما يكون الانسان بيقنع نفسه ويعمل تدريب خاصة وحاجات زي كده، ويكون التدريب والصيام والحاجات دي كلها هي الهدف، يبقى احنا بعدنا عن القيمة بتاعتها. المفروض غصب النفس والتدريب والقوانين الروحية والحاجات دي كلها تقودنا الى ربنا، مش نصبح ان احنا بننفذ ايه افكار الناس الغنوصيين والهرجة. في تدريب خاصة بضبط النفس، وإن احنا نقمع الجسد ونستعبده زي ما يقول القديس بولس. فدي حاجات ليها بركاتها وأهميتها لو أنت عملتها في الرب يسوع. ليه؟ عايز تبني الإنسان الداخلي، عايز تتكئ وترمي نفسك في أحضان ربنا يسوع المسيح، عايزك تتمتع بعطية الروح القدس وعمل النعمة الإلهية فيك، مش معرفتك الخاصة الجنوسية اللي توصلك للكبرياء. ولما بقول لهم اتحولتوا لحكاية حكمة، يعني أخدت المظهر الخارجي بتاع الحكمة، عملت زل في الجسد وتقهر في الجسد بعنف ملوش أي قيمة، مفيش أي شبع داخلي، مظاهر ومناظر للناس. القديس يوحنا الذهبي الفم بيقول لهم إيه؟ وإن كانوا يظهرون كحكماء بقمعهم الجسد بعنف واهتمامهم فلنحد عنهم، فقد يبدو الشخص متدينا ومتواضعا ويستخف بالجسد. كتب القديس بولس أنهم يهينون الجسد ويحرمونه من الحرية ويجردونه منها ولا يسمحون لهم أن يضبطونه بإرادتهم، أما الله فيكرم الجسد. ده الفرق بين ولاد ربنا ولاد العالم. ولاد العالم عايزين يعملوا حاجات مظاهر مناظر، عايزين يعلموا الناس بالفلسفات بتاعتهم، فإحنا مش عايزين الفلسفة بتاعت العالم. ربنا بيكرم الجسد، وربنا علمنا الصيام، والكنيسة علمتنا الصيام، وإن إحنا نخصب على نفسنا في حاجات معينة، ولكنها توصلني لربنا مش تبعدني عن ربنا. ونختم زي ما بنختم في كل مرة في رسالة كولوسي بالآية 3-14 اللي بتقول إيه؟ وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.